الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل بحول الله وقوته كلامنا حول أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن خلق في غاية الأهمية، لأن هذا الخلق للأسف نقص عند كثير بالذات من أهل الطاعة، من أهل الالتزام، أو ممن ينتسبون للالتزام وللاستقامة على شرع الله والتسلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس وبالذات الذين يقال لهم المتسننة أو الذين يعني يحاولون الاستقامة على طريق الله يظنون ظنا خاطئا أن الكآبة وضيق الصدر والسمت الحزين هو من الدين، وأن ذلك مما يقربهم إلى الله جل وعلا ومما يدل على الخشية والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، فيتعبد بالله بإظهار الحزن وبإظهار ضيق الصدر وأحيانا بالصرامة الزائدة يعني الجفاء في معاملة الناس، وهذا من الظن السيء وليس من الصحيح من الدين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حذر من ذلك، فالنفس بطبيعتها إخواني تلين مع الطيب من الأمور، مع التبسم، مع طلاقة الوجه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين. خليوات الكلمة دي كويس، لما النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذه الكلمة، والخطاب هنا لمن يا إخواني؟ لمن كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم، طبعا مش الكل، لكن منكم لمنفرين، ده معنى إيه يا إخواني؟ معنى ممكن إنسان مش قصده لكن يبقى بسمته أو بطريقة تعامله مع الناس ينفر الناس عن دين الله جل وعلا، يجعلهم يبتعدون دون قصد منه. هو الأخ اللي بيعمل كده إن شاء الله مش قصد إنه ينفر الناس، لكن هو يظن أن ذلك من الدين. إحنا اتكلمنا قبل كده كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخاف الله جل وعلا، بل هو أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى، وهو الذي صرح بذلك لما جاءه بعض الناس. قال واحد منهم: أنا أقوم فلا أنام. والآخر قال: أنا أصوم فلا أفطر. والثالث قال: وأنا لا أتزوج نساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى بتصريحه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وقال: ومن رغب عن سنتي فليس مني، أي سنة القصد وسنة أن يتعامل الإنسان أو أن يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم كبشر. النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملكا، والله جل وعلا أخبر أنه أرسل بشرا، لم يرسل ملكا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكي نتسنن بسنته ونتعامل بمعاملاته بين الناس. ومع هذا الأمر ومع شدة خشيته صلى الله عليه وسلم، كلمنا قبل كده في خلق الانكسار لله سبحانه وتعالى، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الله، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من البكاء، وكيف كان إذا صلى لصدره أذيذ كأذيذ المرجل، يعني في صوت كده بيخرج من صدره يا إخواني من شدة البكاء من خشية الله. ولكنه مع ذلك كان أكثر الناس بشاشة وطلاقة وجه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البشر. لذلك خلق اليوم الذي أتكلم عنه إن شاء الله هو خلق البشر، خلق التفاؤل، خلق التبشير، وليس البشر فقط. ممكن واحد يعني هو مستبشر ومتفائل لكن لا يبشر إخوانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الناس، بل أرسله الله سبحانه وتعالى كما قال عنه: بشيرا ونذيرا. وليس كما يخطئ كثير من الناس أنه يظن أن الدعوة عبارة عن ترهيب وخلاص، أو يظن أنه يجب أن يخوف الناس من عذاب الله، ولا يرغبهم ولا يدعوهم إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من الرحمة، ولا يحببهم في الله كما يرهبهم منه. التوازن يا إخواني هو الذي جاء من عند الله، والله أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نبئ عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أخبره الله سبحانه وتعالى وأمره أن ينبئهم أن له عذابا سبحانه وتعالى، فقد أخبره أيضا أن ينبئه وقبلها أن ينبئهم أنه هو الغفور الرحيم. ولذلك كان النبي أخواني من عادته أن يستر على أصحابه إذا جاءه يعني شخص يعني يميل إلى القنوط أو يخاف خوفا قد يؤدي به إلى الإحباط وإلى التصديق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهون عليه. لما جاءه يعني حنظلة وأبو بكر الصديق الحديث المشهور قال يا رسول الله نافق حنظلة نافق حنظلة، النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه معنا يا إخواني؟ قال لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكنها إيه؟ ساعة وساعة. ده في إيه إخواني؟ في نوع من أنواع التبسيط. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يبسط على إخوانه، يحب ألا يعني إذا ما كان القلب منزعجا انزعاجا يؤدي إلى إحباط ويؤدي إلى يأس ويؤدي إلى قنوط من رحمة الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذه المعالجة الحكيمة منه صلى الله عليه وسلم. يا حنظلة إنما هي ساعة وساعة. وتلاقيه في حديث ثاني كما عند الترمذي بإسناد حسن في الشيخ الألباني رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. ألا إزاي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عبد مؤمن له ذنب؟ ده نوع من أنواع العلاج النفسي يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم يريح القلب بهذه الكلمات حتى لا يحبط أحد. أنا عندي ذنب بس مش معنى كده أنا مش مؤمن، مش معنى كده أنا لا أحب الله ولا أحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل الذي حد في الخمر ماذا قال عنه؟ الذي حد في حد من حدود الله لما قالوا عنه وكادوا أن يسبوه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أعلم أنه يحب الله ورسوله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذه المسألة لكل عبد مؤمن ذنب، هو مؤمن لكن له ذنب ضعيف، إنسان يحاول يجاهد نفسه لكنه يقع أحيانا، ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر. النبي حط الحل، قال لك لا مش هتستمر الذنب بقى والموضوع بقى يبقى خلاص، تقول لك مش مشكلة انك انت تذنب، لكن مع ذلك ايه؟ مع ذلك قال ايه؟ ان المؤمن خلق مفتنا بعدها يعمل ايه؟ توابا، طب اذا ناسي نسيا اذا ذكر تذكر. العبد المؤمن يا اخواني ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم اتبع هذا المنهج؟ لان الله سبحانه وتعالى هو الذي امره بذلك، هو الذي قال له سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا. مسألة القنوط مسألة أن يتعبد الإنسان بالإحباط، أن يتعبد الإنسان بالحزن. الله جل وعلا نهى رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع في كتابه الكريم عن الحزن، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هنا ربنا بيعلم النبي يا إخواني لا تحزن عليهم، لا تجعل الحزن يقتلك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هتقتل نفسك. بعض الإخوة الأخواني بيقع في هذه المسألة لما يرى انتشار الذنوب وانتشار المعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى يؤدي به ذلك إلى الضيق. لما يرى هجمة العلمانيين وهجمة أعداء الإسلام والشبهات التي تجمع على دين الله والذين يحاولون الصد عن سبيل الله ليلا ونهارا سرا وجهارا ممكن ده يتألم معاه إحباط، ممكن يتألم معاه حزن. هذا الأمر ليس مطلوبا يا إخواني. الله سبحانه وتعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحزن كي لا يظن أحد أن هذا الحزن أمر تعبدي أو أن أنت لا، الهم مطلوب. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن خلق علو الهمه وخلق الرجوله في دين الله، وقلنا ان الانسان لابد ان يكون له هم، لكن هذا الهم لا يتحول الى حزن وضيق يؤدي الى تثبيط وتباطؤ عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ارسل بل ما ارسل المرسلون كل المرسلين صرح ربنا سبحانه وتعالى فقال وما نرسل المرسلين الا مبشرين. مبشرين، أنا عايز كل واحد هذا اليوم يحاول أن يتخلق بهذا الخلق، إنك تبقى إنسان مبشر، إنك تبقى إنسان تبشر الناس، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، توازن برضه، هتبشر وتنذر، إحنا اتكلمنا المرة اللي قبل الفاتت عن الانكسار، إن برضه عايزين نكثر من الكلام بقى عن التبشير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل ويتخلق بخلق القرآن. فالقرآن يا إخواني لو نظرنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى تجده مليئا بالبشارات. كلام ربنا سبحانه وتعالى مليء بالبشارات. شوف قول الله سبحانه وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لإيه؟ لتبشر به المتقين. القرآن ميسر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ليبشر المتقين. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الإيه؟ لهم البشرى. بالبشارات اللي في القرآن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. شوف البشارة اللي جاية دي ليظهره. يبقى ده بشارة من الله سبحانه وتعالى على أن هذا الدين يظهر، ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا والله متم نوره ولو كره الكافرون. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فبشراكم اليوم جنات. كلام البشارة في القرآن كثير يا إخواني، كثير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تظن ان الكلام ده مش فرض عليك. النبي صلى الله عليه وسلم او مش ملزم انت بيه. النبي صلى الله عليه وسلم طالما امرنا ان نبشر، بل اخبر انما بعثت الامه، بعثت الامه للتبشير. قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: انما بعثتم ايه؟ بعثتم ميسرين. يبقى ده في معنى ان هذه الامه بعثت، يعني هذه الامه مكلفه بهذا التيسير وبهذا التبشير لغيرها من الامم. وامر بالبشر والتفاؤل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق. وفي قراءه قراءه بعض اهل الحديث بوجه طريق، وجه طريق انك تتبسم كده في وجه اخيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، اسمع كده الحديث ده، قال: تبسمك في وجه اخيك صدقه. يعني تخيل نفسك الان لو ابتسمت، ابتسموا يا اخواني، الابتسامه دي صدقه. انت الان ممكن ما يكونش يجيبك فلوس، ممكن ايه المشكله، لكن مع ذلك تقدر تتصدق، تقدر بابتسامه بسيطه كده. انا دلوقتي وانا ببتسم انا بتصدق الان، ايه المشكله؟ شوف الامر من النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقه. وما كانش ده كلام بس، يعني النبي عليه الصلاه والسلام مش بيقول لنا نتبسم وهو لا يتبسم مثلا، او النبي عليه الصلاه والسلام كان حد الطباع، ابدا، بل كان لينا صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. جابر بن عبد الله كان يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لينا، رجلا لينا صلى الله عليه وسلم، لم يكن جافا ولا غليظا. قال الله سبحانه وتعالى عنه: فبما رحمة من الله لنت، لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب. زي كثير من الاخوه دلوقتي، زي كثير من الناس اللي فاكرين نفسهم كده بقى هو ده الالتزام، لما يكشر كده في وش اخوانه ولا يدخل كده بيته قدام زوجته ما يضحكش طول النهار بقى، عمال يضحك، واول ما يدخل تلاقيه مكشر، تلاقيه حاد الطباع، غليظ المعامله. هذا يا اخواني ليس من الدين في شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، خيركم لأهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودرهم تنفقه على أهلك صدقة. وقال النبي في رواية: حتى اللقمة يطعمها إلى فم امرأته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الطعام. شوف اللين، شوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق العظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأثر الصحيح يقعد بعد صلاة الصبح، بعد ما يخلص كده زي ما احنا دلوقتي خلصنا صلاة الصبح، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستدير، ويبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تجاذب الحديث. فمما روي أنهم كانوا يتندرون على أحوالهم في الجاهلية. كان يعني يقول لك ده مثلا إيه؟ ده أنا كنت بعمل كذا، ده مش عارف إيه، وتاب الله علي ومن الله عليه. كانوا يتندرون ويشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى لما يتذاكروا ما كان بهم من أمر الجاهلية. ففي الرواية الصحيحة يقول الراوي: وكنا نضحك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. يبقى ده في نوع من انواع الايه؟ نوع الاقرار. النبي عليه الصلاه والسلام جالس، هم يتضحكون، يتذكرون امورا طريفه كانت تحدث في الجاهليه ويضحكون على ذلك، لكن برضه في وقار. النبي صلى الله عليه وسلم له وقار، لم يكن يضحك بصوت عالي، لكنه كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. والمره اللي فاتت لما اتكلمنا عن خلق الصدق، تكريم، لما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض اهل العلم ضعفه الا ان فيه دلاله، كلمنا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه ايه؟ عجوز، هذا في نوع من أنواع الدعابة يا إخواني. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أتى إلى داهر بن حرام رضي الله تعالى عنه، وكان صحابيا دليما خلقه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي من ورائه فيعتنقه، يمسك به بقوة ويقول: من يشتري العبد؟ حديث رواه أبو داود في سنن ابن تيمية صحيح. يقول النبي: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال: هذا نوع من أنواع الملاعبة. فرد داهر قال: يا رسول الله، إذا تجدوني كافرا حتى يرضى يشتريني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شوف البشارة، شوف الكلام الرقيق. إخواني تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا لين الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسب، ولكنك عند الله لست بكاسب. كلام جميل، حتى مع الأطفال كان النبي صلى الله عليه وسلم يداربهم ويبش في وجوههم. حديث أبو عمير ابن سيدنا أبو طلحة بن عبيد الله أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به فيقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذه البشاشة في وجه الأطفال. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فارغا، أو ما كان لا يحمل الهم أبدا، بل كان يحمل كل هم الأمة، لكنه مع ذلك كان يداعب هذا الطفل، هذه المداعبة الرقيقة. ما فعل النغير؟ بل كان آخر ما رآه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت الموضوع قبل كده لما اتكلمنا عن حنان النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ان اخر ما راه الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل اخر مشهد في حياه النبي اللي الصحابه شافوه، اخر حاجه شافوها عنه، طبعا غير بقى ايه المقربين عبد الرحمن بن ابي بكر والسيده عائشه واللي كانوا يعني في لحظه السكرات، لكن اخر طلوه نظر اليه بها النبي صلى الله عليه وسلم وكشف ستار حجره عائشه رضي الله تعالى عنها ونظر اليهم فكادوا يفتنون عن صلاتهم، كانوا في الصلاه ساعتها. يقول الراوي: فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبسم، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرقى ستره ولم يره الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد ذلك أبدا. كان دي آخر مرة شافوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. آثر النبي ألا يرى وألا يتذكر وجهه صلى الله عليه وسلم إلى هو يتبسم. إخواني نتعلم هذا الخلق، نتعلم لين الكلام مع الناس. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل وكان فيه جهل، يعني قال كلمة فيها جهل، كلمة غلط مش صح، رجل يقال له معاوية ابن قرة. معاوية ابن قرة ده راجل جاي من بعيد في وفد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى خاتم النبوة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فشاف خاتم النبوة افتكره مرض، افتكر ده مرض جلدي، فقال: يا رسول الله، والله إني أطب الناس، الراجل طبيب، يا رسول الله أداويها لك وأعالجها. النبي عليه الصلاة والسلام لو واحد بقى من الإخوة كده لقى الغلطة دي، فبتعرفش ده إيه؟ تعرفش خاتم النبوة؟ أنت بتروح تتعلم يا أخي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا هذا طبيبها الذي خلقها. شوف التعليم، طبيبها الذي خلقها، ولكنك رجل رفيق. شوف الكلمة الجميلة، ولكنك رجل رفيق. شكر له هذا الرفق وهذا الحرص على صحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتهمه بالجهل، ولم يتهمه بأنه ناقص العلم، ألا تعلم خاتم النبوة أبدا، بل قال: ولكنك رجل رفيق. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التبشير كثير من المرات، كلمة بشروا دي قالها كثير جدا صلى الله عليه وسلم، قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وبشر حديث صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله بعدها بعد أن ذكر هذا الحديث: وكان صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف واليسر على الناس. يحب التخفيف لأنه هو قال كده: يسروا ولا تعسروا، ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمعنا الحديث اللي قلناه من شوية، لما جاء الأعرابي بقى في المسجد فكان الصحابة أن يفتكوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطعون على رجل دولته؟ إنما بعثتم ميسرين وما بعثتم معسرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف المعنى، ده معنى تكليف يا إخواني. بعثتم دي كلمة تكليف، أنت مكلف مبعوث إن أنت تيسر على الناس، إن أنت تحاول ألا تضيق على الناس معايشهم، ألا تخوف الناس حتى يقنطوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث العجيب ده، حديث صحيح أيضا: أبشروا وبشروا من وراءكم أن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. هذا حديث، ده في رواية ثانية، رواية أبي هريرة الصبح نتكلم عن خلق الصدق الأسبوع اللي فات، هذه الرواية أيضا صحيحة، قال أبشروا وبشروا من وراءكم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اذهب فبشر من لقيته، قلت هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صادقا من قلبه، فإيه فبشره بالجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمر بالتبشير. حديث ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تبشير المشائين في الظلم، إن شاء الله زي حضراتكم كده حسابكم كده يكون عندك عبد الله أحد الناس الحريصة بوجوه اللي أنا بشوفها كل أسبوع دي، الحريصة ما تأتي إلى حتى في البرد حتى في شدة الحر، يأتي ويسير حتى لو كان جاي من بعيد، يأتي سيرا يأتي إلى المساجد في الظلمات صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الصبح، هذه هي صلاة الظلم. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، تبشير من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح الشيخ الألباني والعلامة أحمد شاكر رحمة الله عليهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة، بشر كلام بيكم كلكم يا إخواني، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة في الدين والنصر والتمكين في الأرض. شيخ النبي عليه الصلاة والسلام يوصلنا ليه؟ بشر هذه الأمة، حديث صحيح مسلم الإمام أحمد، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة، والرفعة في إيه؟ في الدين والنصر والتمكين في الأرض إن شاء الله تعالى. شوف الحديث عظيم إزاي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا وأبشروا. حديث كثير يعني لا يتسع المقام لذكرها. واحد من الناس يقول لك الله طب احنا كده هنبشرهم فيبقى دي تزكيه، يعني لما الاقي واحد كده عمل حسن اقول له جزاك الله خيرا، يعني احسنت اكثر الله من كفالك، داوم على ذلك استمر، طب ما دي تزكيه ما هو هيتخرب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال فقال كما في الحديث الصحيح لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسالوه قالوا ارايت يا رسول الله الرجل يعمل من الخير، يعمل من الخير، عمل عمل صالح، عمل خير يحمده الناس على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كما قلت لكم أيضا في صحيح الإمام مسلم حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك لكن بقصد، برضو ما نقطعش عنق بعض، ما نقعدش نثني على بعض ثناء شديد جدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم احصوا في وجوه المداحين التراب، وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني كثرة المداحين كثرة المدح والمدح في غير محله، لكن هنا انسان عمل عمل خير ثم نشجعه يا اخوان، هذا منهج القرآن. قال الله سبحانه وتعالى عن ذي القرنين انه اعلن هذا المنهج، اما من امن وعمل صالحا يعني لو حد بس يفكر وقفه شويه، قال ان قال الله سبحانه وتعالى ان ذا القرنين قال هذه الكلمه، قال هذه الكلمه اسمع، اما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، شوف اللي بعدها ايه، وسنقول له من امرنا يسرا. سنقول ده منهج القرآن، ايه المشكلة؟ مش لازم تقعد بقى انت مفيش زيك وانت اللي ما حصلتش وانت افضل واحد، لا مش للدرجة دي، لكن ايه؟ كلمة طيبة، كلمة اللي هي القرآن قالها، سنقول له من امرنا يسرا، كلمة لطيفة، رقيقة، تأخذ بقلبه إلى الله، يعني تشجعه على الازدادة من الخير، تشجعه على الاستمرار على هذه الطاعة، فسنقول له من امرنا يسرا، منهج قرآني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ده ليس من الثناء المحموم، بل هذا من عاجل بشرى المؤمن. ولو نظرت لحال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان دائم التبشير صلى الله عليه وسلم، إذا أعجبه شيء حتى على أفراد الصحابة، يعني أنا قلت لكم مجموعة من الأحاديث ممكن تكون عامة لكن في أحاديث خاصة كمان في مواقف معينة، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بنصرة الأمة في عز ابتلائها، يعني في خضم الابتلاء وفي خضم التعذيب، لما جاءه خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخباب كما تعلمون عذب في الله وأوذي إيذاء شديدا، كانوا يأتون بالجمر المتقد فيضجع عليه خباب بن الأرد ينيم على الجمر حتى لا ينطفئ الجمر إلا بشحم ظهر خباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عذاب شديد جدا. تخيل الحال ده وهذا الصحابي الجليل جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردته بالكعبة، مستطاع كده مضطجع في جوار الكعبة، وجاء أبو خباب يشتكي: يا رسول الله، أنا تدعو لنا؟ أنا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا ترى حالة شايف حالة الصحابة وهم يعذبوا في هذا الحال؟ تجد النبي عليه الصلاة والسلام يبشر في هذا الحال، تجد النبي صلى الله عليه وسلم يحط على التفاؤل، مسألة فيها تفاؤل يا إخواني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليكمن الله هذا الأمر حتى يثير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. شوف التفاؤل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في خضم هذا التعذيب، في خضم هذا الضيق وهذا الهوام الذي فيه الصحابة رضي الله عنهم والعذاب الشديد. نعم، التفاؤل من النبي صلى الله عليه وسلم. شفنا قد ايه لما كلمنا المره اللي فاتت عن تصديق الصحابه، كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بشرهم يوم الاحزاب، والاحزاب في يعني طلق شديد جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم وان زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كل ده وفجاه تجد النبي صلى الله عليه وسلم هو يحفر الخندق، يقول ايه؟ تخرج شرار: الله اكبر، فتحت الروم، الله اكبر، فتحت فارس، الله اكبر، فتحات. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. سبحان الله العظيم، بشرار حتى في هذه الابتلاءات بشرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله زوى لي الارض، زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، حديث صحيح مسلم، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي ما زوي لي من الأرض. شوف البشارة العظيمة، بشارة نصرة الدين حتى في خضم الابتلاء، حتى في خضم الضعف. أيوة، لأن في ثقة بالله سبحانه وتعالى، في تفاؤل، في حسن ظن بالله. زي ما قلت لكم قبل كده، أنا عند ظن عبدي بي، حديث قدسي، ظن من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز به الله الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي حبان في الإسناد الحسن. يا إخواني، بشارات بنصرة الأمة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة من شدة ما رأوا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التبشير، فجاءه بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أي المدينتين يفتح أولا؟ شوف التصديق وصل لغاية فين؟ شوف الاستبشار وصل لغاية فين؟ عارف كده زي ما واحد كده يجي دلوقتي يعني يسأل: يا ترى هي روما هتفتح الأول ولا واشنطن؟ إن شاء الله ينفع واحد يقول كده دلوقتي؟ اللي عنده حسن ظن بالله، صحيح ما فيش أسباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بذلك، ولا يبلغ الامر ما زوي لي منها، ملك هذه الامه سيبلغ ما بلغت الشمس، ما طلعت عليه الشمس. لكن شوف الثقه، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اي المدينتين يفتح اولا، القسطنطينيه ام روميه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل مدينه هرقل تفتح اولا، اللي هي ايه؟ القسطنطينيه، وهي اللي فتحت فعلا على يد محمد الفاتح رحمه الله عليه، واكثر الله من امثاله في الامه. فهذا امر يدل على كثره بشارات النبي، لدرجه انهم بيسالوه، بداوا بقى يسالوا في التفاصيل: يا ترى القسطنطينيه الاول ولا روميه الاول؟ النبي بشر بفتح الاثنين. طب مين اللي فتح الاول يا رسول الله؟ شوف التصديق، شوف التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم ذلك. ولما جاء مال البحرين، جاء سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني مال من البحرين، زي ما تقول كده مال من الجزية، فجاء بهذا المال فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذا المال قد جاء من البحرين، فبدأ الصحابة يجوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرضون أنفسهم عليه. كان في صحابة في فقر شديد، وكان في أهل صحبة عايزين جزء من هذا المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد منهم ذلك قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم. تعلموا يا إخواني هذه الأخلاق، أبشروا، شوف التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم، أبشروا وأملوا ما يسركم، أملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا، حديث رواه البخاري في صحيح مسلم يعني كلام عجيب جدا. يعني شوف كلمة وأمنوا ما يسركم، مش معنى كده طول الأمل في الدنيا، لكن معناها الأمل في الفتح والأمل في فتح الله سبحانه وتعالى. مهما ضاقت ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرج حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. بعض الناس يقول يصلوا من الضيق والألم يقولك مش ممكن حصار على غزة دي يفك، مش ممكن الأمة دي تقوم لها قائمة تاني، مش ممكن. أنا أذكر يعني لما كنت بكلمكم في سورة الفتح وذكرت بعض الإغلاقات التي وصل إليها حال الأمة، حال الأمة على المستوى العلمي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى يعني على جميع المستوى حتى المستويات التافهة حتى المستوى الرياضي، يعني كان طبعا ده جزء الاحتجاج به، لكن هوان شديد جدا. فيعني بعض الناس ممكن لما تنظر إلى حال الأمة تحزن جدا لدرجة أن تحرم من رحمة الله. لا، ليس هذا ممزج الدين، بل دائما أمنوا ما يسركم، أمنوا أبشروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما رأى مبتلى يبشره. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم العلاء، أم العلاء واحدة من الصحابة كانت مريضة مرضا شديدا، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الخلق، سلم تدخل على مريض تبشره. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشري أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم ينذب خطاياه. برضو الأخر كده، مش لما تلاقي واحد بقى في سكرات الموت يقول له قول لا إله إلا الله، ماشي بس يعني مش برضو بشره قول له قول لا إله إلا الله كما خير، ما تحسش له هيموت اللحظة دي، ما تقول له يا أخي إن شاء الله ربنا يشفيك، ما تقول له يا أخي إن شاء الله تقوم زي الحصان، قول له كلمة كده تعينه تعينه لو تأكدت إن هو في السكرات وفي الغرغرة خلاص لقنه. لكن بعض الإخوة لا تفقه ممكن ده يكون شق على قلبه يكون جارح له. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي في مرضها فقال لها أبشري يا أم العلاء فإن المسلم فإن مرض المسلم يذهب خطاياه. وقال عجبت لأمر المسلم إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. شوف الإنسان لما يتدبر الحديث ده كده، كل أمر خير، كل حاجة من عندك خير يا رسول يا رب، كل حاجة من عندك فيها خير لي حتى لو كانت مرارة. من أصبر إن شاء الله وهذا يكون تكفير عن السيئات، يكون تكفير عن الذنوب، يكون رفع للدرجات يوم القيامة ورفع للدرجات في الجنة. تجد أن المؤمن الذي يعلم هذه الأحاديث مؤمن مستبشر، مؤمن فرح فرح. قال الله جل وعلا قل بفضل الله، قل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أقول كده يا إخواني، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وقرأت في قراءة صحيحة فبذلك فلتفرحوا، أمر من الله افرحوا، فرح بالله والفرح برحمة الله والفرح بدين الله، الفرح ان احنا دلوقتي في المسجد، الفرح ان احنا صلينا الفجر بفضل الله سبحانه وتعالى واستمعنا الى ايات من القران واستمعنا الى احاديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعنا في مجلس ضحى ان شاء الله ناخذ اجر حج وعمره تامه كما بشر النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فابشروا وامنوا ما يسركم حتى مع المرضى حتى مع المبتلين. كان يبشر صلى الله عليه وسلم وكان يبشر العصاة الذين يعلم أن الله يتوب عليهم، كانش يستنى أبدا صلى الله عليه وسلم، على طول يبشرهم. كلنا حافظين حديث توبة كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعرف لما كعب عارفين أيام طويلة جدا الصحابة كلهم مقاطعين كعب حاجة كبيرة حتى يرد عليه السلام، فكان هذا الأمر شديد على كعب. فبعد أن مرت الأيام إذا بتوبة الله سبحانه وتعالى تنزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالسيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت يعني ذات قرابة بكعب بن مالك، فقالت يا رسول الله أنزلت توبة كعب؟ قال نعم يا أم سلمة. النبي فرح، النبي صلى الله عليه وسلم كان فرحا بذلك، فقالت يا رسول الله ألا نرسل إليه نبشره؟ وكان الأمر بالليل، يعني التوبة توبة كعب نزلت ليلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة إذا يحطمنكم الناس يمنعونكم النوم سائر الليل. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح الصباح وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فإذ فبشر كعب بن مالك فقال أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال كعب يا
يا رسول الله أمنك أم من الله؟ أمنك يا رسول الله هذه البشارة أم من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل من الله، بل من الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كعب هو اللي بيروي الحديث والحديث الصحيح، يقول فرأيت السرور على وجه رسول الله، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه. شوف الوصف، استنار وجهه كأنه قطعة قمر، كأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم مضيء كوجه القمر صلى الله عليه وسلم. تعلموا هذا الخلق يا اخوان، كده اذا ضروا شيء مش يقعد بقى كده ايه يعني، تلاقي واحد حاجه فرحان، حاجه عجبته من اخيه وفعل فعلا يعني يريد ان يثني عليه، يريد ان يعني يشكره عليه، ومع ذلك يكذب عشان ما يتغرش في نفسه. يا اخي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضره شيء من اصحابه ظهر ذلك على وجهه، انبسط وجه النبي صلى الله عليه وسلم وظهر واستنار كانما هو قطعه قمر. وكذلك في توبة أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو لبابة عفريت الصدر لما جه على يهود بني قريظة بعد أن خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم بحكم الله، وحكم فيهم سعد بن معاذ. فدخل أبو لبابة بن عبد المنذر وكان له علاقة بهم يعني علاقة وطيدة قبل الإسلام، فبدأوا بقى يعرضوا عليه الأطفال ويقولوا إيه اللي هيحصل ويتمسكنوا، عارفين أنتوا حال اليهود طبعا يعني يقعدوا يتمسكنوا كده، فتمسكنوا أمامهم. فزي ما تقول كده إيه، رأف أبو لبابة بحالهم وأشار بيده إلى عنقه إنه الذبح، يعني كأنه رضي الله تعالى عنه كأنه أخرج كده سر كده، أو إنه عرفهم إن النبي عليه الصلاة والسلام إن حكم الله فيهم إن هم يقتلوا، فيعني أشار إليهم هذه الإشارة. يقول فما برحت موقعي أو مكاني حتى علمت أني قد أصبت أمرا، أنا عليه السلام عملت ذنب عظيم جدا. فراح عمل إيه أبو لبابة بن عبد المنذر؟ قال فذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فربط نفسه بسارية من ثواب المسجد، عمود من أعمدة المسجد كده، فضل رابط نفسه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أما لو كان قد جاءني لاستغفرت له، كان خلاص كان ممكن الموضوع يتم بتوبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، لكنه إيه؟ لكنه خلاص. قال أما وقد فعل فلا يصدقه إلا الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو اللي ينزل التوبة. فمرت أيام وأبو لبابة يعني لا ينفك إلا للصلاة، ثم يعود إلى السرية مرة أخرى، حتى دخل سيدة أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، شوف التفاؤل وهو يضحك، فقالت يا رسول الله، يا رسول الله مما تضحك؟ أضحك الله سنك، أضحك الله سنك. تضحك لي يا رسول الله؟ إيه اللي خلاك تبتسم هذا التبسم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تيب اليوم على أبي لبابة. قالت أفلا أبشره؟ فذهبت، وهو يقول وكان ذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، ذهبت سيدة أم سلمة فبشرت أبو لبابة، أبو لبابة رضي الله تعالى عنه، فقالوا نطلقها يا أبا لبابة، خلاص نفكك بقى. قال لا، حتى يطلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتظر حتى أطلقه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى ده بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لو شفنا يعني بعض الناس يظن إن الصحابة اللي بشروا بالجنة هم عشرة بس، هم عشرة؟ هم أكثر من كده بكثير، بكثير والله يا إخواني. لكن العشرة الذين ذكروا في حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما، سعيد بن زيد هو اللي ذكر عشرة مع بعض، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، وأبو علي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح، وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد بالجنة. لكن هناك أحاديث أخرى كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أناسا غيره وهم في الدنيا بالجنة. ففي حديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد هذه خديجة أتتك معها إدام فيه طعام أو شراب، فإذا ما أتتك فبشرها بقصر تعقرها السلام من ربها ومني، وبشرها بقصر في الجنة من قصر من لؤلؤ لا صخب فيه ولا قصب. يبقى هذا تبشير للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك لما تصدق أبو الدحداح ببستانه لله، قال البستان لله قرض لله جل وعلا، لما سمع من الذي يقرض الله قرضا حسنا عمل عمل كبير، عمل عمل عظيم، تصدق ببستانه لله، فشجعه النبي صلى الله عليه وسلم قال كم لأبي الدحداح من عنق رداح في الجنة، يعني كم له من الأشجار ومن النخيل في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لئلا أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت. شوف البشارة دي، ولك الجنة ولك الجنة. فقالت أصبر يا رسول الله. وبعد غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، أي أوجب الجنة، وقال هذا اليوم كله لطلحة، وقال من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تبشير تبشير. وقلنا يوم الجمعة اللي فاتت في درس التفسير بتاع المغرب لما كنا بنشرح في سورة الحجرات كيف أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أنزل قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، في صحابي اختفى من مجلس النبي بعد الآية ما عادش بيجي. هتفكر اسمه ايه؟ محدش فاكر. سيدنا ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا ثابت ابن قيس لما نزلت هذه الآية لم يأتي لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين ثابت؟ فين ثابت؟ لم يجيش ليه؟ فذهبوا يلتمسون من أمره. شوف الحرص، ذهبوا يا ثابت لما لا تأتي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ثابت بن قيس بن شماس رجلا رفيع الصوت. رفيع الصوت يعني ايه؟ صوته عالي، كان صوته يعني جهوري. فلما نزلت هذه الآية قال هلك إني ممن يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا ما ينفعش أروح للنبي تاني. حديث نفس صحيح البخاري قال يعني ما ينفعش أروح للنبي تاني أبدا لأن أنا ايه؟ هرفع صوتي عليه فأحبط عملي. في رواية قال حبط عملي، فأنا ممن يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة. قال الصحابة وقال الرواة فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يسير بين أظهرنا، واحد من أهل الجنة ببشارة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بشارة إخواني. عمير بن حمام لما قال بخل بخل لما النبي في غزوة بدر قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال بخل بخل يا رسول الله. قال ما حملك يا عمير على قول بخل بخل؟ الحديث صحيح مسلم. فقال يا رسول الله ليس إلا رجاء أن أكون من أهلها، عايز أكون من أهل الجنة اللي أنت بتقول يا رسول الله قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير أنت من أهلها، فألقى تمرات كن في يده وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بشرات إخواني لما عكاشة بن محصن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن نكون منهم. هي المشكلة محصن ظن بالله إخواني، يا رب يكون منهم، يا رب اجعلنا من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب. نعم شباب، وما معنى بخل بخل؟ بخل بخل يعني صيحة فرح، صيحة فرح يقولونها في لغة العرب يعني تدل على السعادة والسرور. المهم فقال أنا كنت من الحديث عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال يا عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه لما سمع النبي سبعين ألف هم عني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا عكاشة أنت منهم. شوف البشارة، يا عكاشة أنت منهم. فقام رجل آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال تلقق بها عكاشة، شوف عكاشة أنت مش منهم، لكن ده معناه التنافس والتحذير، تبشير من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يجلس مع أصحابه مجلس مثل هذا فيقول لأصحابه يخرج عليكم اليوم الآن رجل من أهل الجنة، في واحد هيطلع عليكم دلوقتي الرجل ده من أهل الجنة. بشارات، كان يحب البشارة صلى الله عليه وسلم. ولما أتاهم يعني من الغنائم ثوبا حسن الملبس، هم مش متعودين طبعا يعني الحياة في الصحراء خشنة، ويلبسون يعني جلود الأنعام خشنة، فوجدوا ثوبا من حرير فأعجبوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا الحرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بشارة، بشارة بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبشر بلال بن رباح أنه سمع خشفت نعليه في الجنة، وبشر أميصاء بنت محان رضي الله تعالى عنها أنها أيضا سمع صوت نعلها في الجنة. كل ذلك يا إخواني من بشريات النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها هذا الخلق. بشر الأمة كلها أن الأمة أكثر أهل الجنة، وبشر الأمة بالشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. بل وقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، المرء يحب الرجل لا يحبه إلا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال الصحابة: قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحتنا بهذا الحديث، فرحة بالبشارة إن المرء مع من أحب. قال أنس: وأنا والله أحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن أكون معهم ولو لم أعمل بمثل عملهم. يرجو أن يكون معهم ببشارة النبي أن المرأة مع من أحب، ونحن والله نرجو أن نكون معهم بحبنا لهم، بحبنا لرسول الله، وبحبنا لأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم إخواني كان يحب البشارة، أن يتعلم الخلق له. لو شفت من أخيك شيء أعجبك بشره، قل له بلاش تدوسني عليك، قل له جزاك الله خيرا، شجعه، ابتسم في وجهه، قل له أحسن، أكثر الله من أمثالك، أدعو له دعاء حسنا يا أخي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يزكي أصحابه؟ هل كان يزكي تزكية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق أكثر. يعني أنا قلت لك والله روايات كثيرة جدا لم يتسأل المقام لذكرها فيها بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني إذا كان بشرهم عشان بيصلي صوت العشاء، فما كلنا الحمد لله بنصلي صوت العشاء. لما في الحديث الصحيح قال رجل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء قبل أن ينصرفوا، فقال النبي: على رجلكم، استنى حدش يمشي. واحد يقول لك على رجلكم، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام وحي إليه شيء يريد أن ينقذهم، يقول لهم حاجة مهمة: على رجلكم، في يا رسول الله، في حرب، في غزوة، في جهاد، نقوم نجيب الأسلحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على رجلكم، أبشروا، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ما من أحد من الناس يصلي لله في هذه الساعة إلا أنتم. فيش ملة بتصلي في هذا الوقت في وقت العشاء إلا هذه الأمة، أمة الإسلام. شوف البشارة، شوف اهتمام النبي، محدش يمشي، استنى محدش يقوم من صلاة العشاء حتى أبشركم بهذه البشارة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو خلقه، خلق البشر. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن قال هذا الحديث، هو راوي الحديث، قال: ففرحنا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعناه منه. عايزين يا إخواني نفرح بهذه البشرات ونتخلق بهذا الخلق. اوعى أبدا تظن أن الكآبة وأن السمت الضيق أو الصرامة الزائدة أو التشهد في وجه الناس أن هذا من الدين في شيء، وأن هذا يقربك إلى الله، أبدا. بل كما قلت إنه أبسط شيء، كم عضلة تتحركه، ثلاث أربع عضلات في وشك تبتسم، هذا التبسم في وجه أخيك صدقة. فأوصي نفسي وإياكم بهذا الخلق، خلق البشر والتفاؤل والتبشير، تبشير الناس بما عند الله من الرحمة. ليس ذلك معناه أن تجعلهم يتكلوا، ولكن تتوازن كما ترهبهم، بل والترغيب أولى وأول، لأن الله دائما ما يبدأ به: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن رحمتي، أن الله يقول إن رحمتي سبقت، وفي رواية غلبت غضبي. فنبشر الناس ونستبشر ونفرح بفضل الله رب تعالى ورحمته. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.